شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. القول الثاني أنه يجوز مطلقا، يجوز مطلقا استقبال القبلة واستدبارها بغادة أو بوت، وهذا هو مذهب الظاهرين، وهذا مذهب الظاهرين. استدلوا بأدلة منها أو من أقوالها ما رواه جماعة عن ابن عمر، وإذا أخذت الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يعني حلق حاجة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يعني وهو في مدينة، وفي المدينة، فهو استقبل الشام الجهة الشمالية واستدبر الكعبة الجهة الجنوبية. وهذا صريح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالجوارح. وأيضا ما رواه الخمسة إلى النسائي عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يخبر بعام يستقبلها، فرأيته قبل أن يخبر بعام يستقبلها. القول الثالث في شيء من التفصيل أن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول يحرم في الصحاري ولا يحرم في الإحرام، يحرم في الصحاري ولا يحرم في الإحرام، وهذا قول المالكية والشافعية والرواية المشهورة عن الحنابلة، قول المالكية والشافعية والرواية المشهورة عن الحنابلة، وأدلتهم هي الأدلة السابقة، الأدلة هي الأدلة السابقة كلها، لكنهم وجهوها بأن النهي في الصحراء وأن الجواز في العمران، النهي في الصحراء وأن الجواز في العمران. يؤيد هذا ما رواه أبو داود وقال عنه حافظ بن حجر إسناده حسن عن مروان بن الأصفر أنه قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يقول إليها، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد تنهي عن ذلك؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في القضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا قول ابن عمر، هذا يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من أن النهي خاص بالصحراء ولا يكون خاص بالصحراء، أما العمران فيجوز. القول الرابع في تفصيل أنه لكنه من نوع آخر أن الاستقبال يحرم وأن الاستدبار يجوز، أن الاستقبال يحرم مطلقا في الصحراء وفي العمران، والاستدبار يجوز مطلقا. وهؤلاء أيضا استدلوا بالأدلة السابقة، فقالوا الذي ورد في النهي هو الاستقبال كما في حديث سلمان هذا، وأن نستنجي وأن نستقبل القبلة بغائط أو بول، فلم يذكر الاستدبار، فأخذوا النهي للاستقبال والجواز للاستقبال. أن النهي للكراهة، أن النهي للكراهة وليس للتحريم، وليس للتحريم. قول الرابع وقول أبي حنيفة، قول الرابع وقول أبي حنيفة، والقول الخامس النهي للكراهة وليس للتحريم، وهذا رواية عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد. أيضا نفس الأدلة السابقة حملوا النهي أو حملوا أدلة الجواز على أنها صارفة للنهي الوارد في بعض الأحاديث، الوارد في بعض الأحاديث، فقالوا إن النهي للكراهة سواء كان في العمران أو سواء كان في الصحراء، والأدلة التي جاءت بالنهي صرفتها أدلة الجواز من التحريم إلى الكراهة. هذه الأدلة أو هذه الأقوال الخمسة بحكم استقبال القبلة أو استدبارها في قارب الوالد أو البول. عندما ننظر إلى هذه الأقوال سنجد أن القول الأول والثاني كلاهما يرده بعض الأدلة الصريحة. القول الأول تحريم مطلقا يرده أدلة الجواز، والقول الثاني أدلة الجواز ترده أدلة التحريم. فإذا بقينا بالأقوال الثلاثة الأخرى، فالقول الرابع الذي قال يجوز الاستدبار ورد بعض النصوص فيها النهي عن الاستدبار فهذا يرد. بقينا بالقول الثالث والخامس، بقينا بالقول الثالث والخامس الذي لو تمعنا تدبرنا في الأدلة لوجدنا أن القولين قويان، أن القولين قويان كلاهما يتفق مع قواعد الجمع، كلاهما يتفق مع قواعد الجمع، الجمع بين الأدلة، لكن أثر ابن عمر هذا يقوي القول الثاني. أثر ابن عمر عن الذي رواه أبو داود وقال الحافظ ابن حجر بإسناده حسن، هذا يقوي القول الثاني، ولذلك ذهب إليه الجمهور، ولذلك ذهب إليه الجمهور، وهو الذي يرحمه الله أعلم، لأن ابن عمر عاشر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى فعله من وجه وفعله هو من وجه آخر، فرأى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رآه في بيت حفصة كما ورد في بعض الروايات، وأيضا هو فعل وسئل فوضح لأنه إذا كان هناك شيء يذكره فلا بأس، فيقوي القول الثالث وإن كان الأحوط هو القول الأول، وإن كان الأحوط هو القول الأول قول التحريم، لكن الأرجح من حيث الدليل والله أعلم هو القول الثالث. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الاستنجاء باليمين، الاستنجاء باليمين، وسلمان رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، فهل النهي هنا للتحريم أو للكراهة؟ فهل النهي للتحريم أو للكراهة؟ الظاهريين قالوا للتحريم فأخذوه على ظاهر، أما الجمهور فقالوا إن النهي للكراهة فهو من الآداب، وقد سبق معنا حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تداخله وفي ترجله وفي قبوله وفي شأنه كله، فهو من الآداب. ولذلك أخذ الجمهور رحمه الله تعالى على أن النهي للكرام. ومن المعلوم أن اليمين تستخدم، يعني اليد اليمنى هنا تستخدم للأشياء المستحبة، أما الشمال أو اليسار تستخدم للأشياء المكروهة، وهذا من تكريم اليمين. الأشياء المكرمة تبخل وتأخذ وتعطي باليمين، أما الأشياء المستقرة والمكروهة فتستعمل فيها الشمال، ومنها مباشرة النجاسات، ومنها مباشرة النجاسات. فالحاصل أن قول الجمهور أن النهي للكراهة. والأدب الثالث والمسألة الثالثة الاستنجاب الأحجار. وقد عرفنا سابقا أنه يجوز الاستنجاب الأحجار بشروط، منها الإبقاء حتى لا يبقى أثر، إلا ثم لا يزول إلا بالماء، لا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. ومن شروطه الاستنجاب أو الاستثمار بالأحجار أن يكون الحجر طاهرا مباحا، يكون الحجر طاهرا مباحا. ومن الشروط أيضا هنا أن لا يقل الاستنجاء عن ثلاثة أحجار، ولو أنقى بحجر أو حجرين. هذا هو رأي الجمهور أنه يجب بثلاثة أحجار أو بثلاث مساحات، كأن يكون الحجر كبيرا وله زوايا فيمسح من زوايا ثلاثة فيكفي، المهم أن يكون ثلاث مرات. فهذا الذي دل عليه الحديث. أما هذا رأي الجمهور كما ذكرت الحنابلة والشافعية. أما المالكية فقالوا إن الواجب الإنقاء فقط، سواء كان بحجر أو اثنين أو ثلاثة، وأيضا القياس على الماء. الماء لا يشترط له عدد معين، إنما يشترط الإنقاء وعود المحل إلى خشونته، وعود المحل إلى خشونته. فهم قاسوا الحجر على الماء، لكن الذي يدل عليه الدليل هو ما ذهب اليه الجمهور رحمه الله. والمساله الاخيره كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا بلسان الحال لا بلسان المقال، قال يجوز الاستجمار بكل شيء، لانه قال يجوز الاستجمار بكل شيء الا اشياء تستثنى، الا اشياء تستثنى لا يجوز الاستجمار بها. من ذلك ما نهى عنه هنا، وهو عدم الاستنجاء بالرجيم وهو مخلفات الدوام، فلا يستنجى به، فلا يستنجى به. ومثله العظام كما سبق معنا، ومثله العظام كما سبق معنا. فالعلة مختلفة عن العلم بالعلم، فمن قائل ان الروض انه نجس، انه ركس، وهذه هي العلة. ومنهم من قال انه هذا الروض، من قال انه لا يمضي، ان الروض لا يمضي. ومنهم من قال انه طعام ثواب الجن، ومنهم من قال انه طعام ثواب الجن عليه عن أي كانت العلة فلا يجوز الاستنجاد بالروح. أما العظام فلا يجوز الاستنجاد بها لأنها طعام الجن، لأنها طعام الجن. وعليه فلا يجوز الاستنجاء بالأشياء النجسة مطلقا، لا يجوز ولا أنطق. فلا يجوز الاستنجاء بالأشياء النجسة ولا أنطق، ولا يجوز الاستنجاء بما لا يمكن مثل الإزاز، هذا لا يمكن المحل، فلا يجوز الاستنجاء به أو لا يكفي. وأيضا لا يجوز الاستنجاء بالعرق والروح كما هو نص الحديث. فمن خلال هذا كله يجوز الاستنجاء بكل شيء إلا المستثنيات هذه، إلا المستثنيات هذه. فيستنجى بالأحجار، يستنجى بالرمل، يستنجى بالطين، يستنجى بالمناديل، يستنجى بالتراب، كل ما هو مقيس على هذه الأشياء وحصلت به هذه الشروط فيجوز الاستنجاء به. هذا ما دل عليه هذا الحديث. نأتي للحديث الذي بعده. وهو قريب من المسألة السابقة. قال المصنف رحمه الله: وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يعني من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل ولا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها بغائط أو بول، ولكن شاركوا أو غربوا، ولكن شاركوا أو غربوا. طبعا هنا قوله لا تستقبل بالنسبة لأهل المدينة، لأن استقبال القبلة لجهة الجنوب واستدبارها لجهة الشمال، فشاركوا أو غربوا. وهذا يدل على جواز استقبال الشمس والقمر، وقد ورد معنا حديث ضعيف الأسبوع الماضي ربما يجد شيء مثله، لكن هذا الحديث الصحيح الذي رواه السبعة يعني أصحاب الكتب الستة مع الإمام أحمد حديث صحيح في جواز استقبال الشمس والقمر. فهنا الفائدة الكبرى أنه النهي عن استقبال القبلة واستقبالها بغائط أو بول، وعرفنا الأقوال فيه، ولكن شاركوا أو غربوا فيجوز الاستقبال للشمس أو للقمر، لأن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، ومثلها القمر. والحديث الذي يلي وهو أيضا أدب سبب حديث رواه أبو داود، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. هذا الحديث رواه أبو داود، سكت المصدر ما عقد عليه بالكلام عن الصحة والضعف. هذا الكلام فيه كلام في الذي روى عن عائشة رضي الله عنه، ولكن المصنف سكت كأن مشى على صحته أو حاله، لأنه مشى على صحته لأنه ورد له ما يعبده ورد له ما يعبده، فلذلك سجد رواه أبو داود وسجد. وفي الجملة مرضه أبو داود فقد بين منهجه فيه. يقول أبو داود عن كتابه السنن وما كان فيه من وهن شديد فقد بينته، ومن كان غير ذلك فهو صالح. فقال أهل العلم إما أن يكون صالحا بالاعتقاد فيدخل في دائرة الصحيح والحسن، وإما أن يكون صالحا للاعتبار يعني بأن يبحث له عن طريق آخر فيقوى به، فهو أقل أحوال أن يكون ضعيفا قابلا للاتباع، يكون ضعيفا قابلا للاتباع، وهو مثل هذا الحديث. فسكت عنه أبو داود فهو أقل أحواله أنه يكون ضعيفا قابلا للاتباع، وهو فعل الجبر من رفاق الحديث التي سبق. نرجع لحديث أبي قتادة. قال المصنف رحمه الله وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يموت، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس بالإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث في جملة من الآداب أغلبها في الموضوع نفسه. الأدب الأول لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وهذا من الآداب. بل ذكر أهل العلم أو نشب أهل العلم على أن الأصل التحريم، على أن الأصل التحريم، تحريم مسك الذكر أثناء البول باليمين، مسك الذكر أثناء البول باليمين، وليس له صار يصرفه إلا أنه مجرد أدب عام، أدب عام لا ينبني عليه شيء، لكن كونه يبقى على الأصل هو الأولى، كونه يبقى على الأصل هو الأولى. وهذا من باب التأدب مع اليمين، يعني لا يصرف عن اليمين إلا مسألة أن اليمين لا تباشر إلا الأشياء الحسنة. ثم قال ولا يتمسك من الخلاء بيمينه، هنا عبر بالخلاء كناية عن الغار، عبر بالخلاء كناية عن الغار. فإذا انتهى من الاستنجاء فلا يمسح يده اليسرى بيده اليمنى، فلا يمسح يده اليسرى بيده اليمنى تكريما لليمين، تكريما لليمين. ولا يتنفس في الإناء يعني حال الشرب، ولا يتنفس في الإناء المقصود حال الشرب. وهل هذا محرم أو مكروه؟ الظاهرية ذهبوا إلى أنه محرم بناء على هذا النهي، بناء على هذا النهي. أما الجمهور فإنه ذهبوا إلى أن النهي للكراهة، ذهبوا إلى أن النهي للكراهة. ونفس الصارف هو الصارف السابق، أن هذه من جملة الآداب والتحسينيات، من جملة الآداب والتحسينيات. فالنهي للتنفس عن الإناء للكراهة، والعلة في لئلا يرد عليه آثار فلو تنفس وهو يشرب، لأن النفس يأخذ الإنسان ما كان في الخارج، فإذا دخل هذا النفس ثم رجع يرجع متلوث، فلذلك قالوا يا ابن الا يلوث هذا الماء ومن ثم قد يضره اضافه الى انه النفس يكون من الهم والهم فيه ما يفلر فيرجع ويفلر ما في هذا الاناء ويكلمه على من بعده. فالجمل هنا كلها على ان النهي للتحريم اخذ به الظاهريه، اما جمهور اهل العلم فالنهي لكراهه لان هذه الامور من باب الاداب والتحسينيه حديث عائشه الذي اخذناه قبل قليل الذي بعده ايضا عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك، اخرجه الخمسه وصححه ابو حاتم والحاكم، وهو كما قال المصنف انه صحيح بل من اصح ما ورد من الادعيه في الخروج من الغار والبول. فمما يفيد الحديث ان المسلم ينبغي اذا خرج من الغار يعني ان كان في الصحراء إذا انتهى من الغائط ومشى عن محله، وإن كان في العمران إذا خرج من دورة المياه فيقول غفرانك، يعني اللهم إني أطلب مغفرتك، اللهم إني أطلب مغفرتك. قد يقول قائل لما يطلب المغفرة في مثل هذا المحل والمقام مقام شكر، لأن هذا الأذى الذي خرج من الإنسان لو بقي فيه لآداب، فلما خرج هذا الأذى الله سبحانه وتعالى متعه بأجل الطعام ثم في هضمه ثم في إخراج الفاسد منه المتبقي الذي لا ينفع الجسم، ومع ذلك يكون غفران. هنا المقام مقام شكر. فمما التمسه اهل العلم بهذا ان حياه الرسول صلى الله عليه وسلم كلها ذكر، ويجب ان يقتدي به المسلم، والذكر داخل او اثناء قضاء الحاجة ممنوع مكروه، لأن المحل ليس محل ذكر. فكأنه يقول أطلب مغفرتك عن هذا الوقت الذي قضى أو ضاع مني بدون ذكر، فيطلب مغفرة الله سبحانه وتعالى. هذا مما قيل أو مما التمس بهذه العلة، فكأن هذا الوقت الذي لم يذكر الله ما فيه كأنه قصر وعد نفسه مذنبا وفعل ذنبا، فيطلب مغفرة الله جل وعلا. وقيل قول آخر أن المقام مقام شكر، لكن الإنسان في مثل هذا الأمر لا يستطيع أن يؤدي درجة الشكر العليا، فيطلب مغفرة الله سبحانه وتعالى عن تقصيره في طلب درجة الشكر العليا، ولذلك يقول غفرانك. ومما ورد أيضا أنه إذا خرج وانتهى من قضاء حاجته ان يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، وهذا فيه شكر وثناء على الله سبحانه وتعالى. والأكمل أن يجمع بينهم، والأكمل أن يجمع بينهم، أن يجمع ما ورد. وإن كان قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحديث فيه شيء من الضعف، حديث فيه شيء من الضعف. لكن الأدعية عموما لا يشترط لها صحة ما دامت هي صحيحة بذلك، لا يشترط أن تكون واردة تماما، لأن هي صحيحة ما دامت صحيحة بذاتها، ليس فيها تعدي، ليس فيها شرك، ليس شرك مع الله سبحانه وتعالى، ليس فيها تجاوز، فيشكر الله سبحانه وتعالى على مثلها. فلا يكره أن تكون الأحاديث، أن يكون الحديث صحيحا في مثلها، لكن الأولى أن يجمع بين ما ورد ويا غفرانك والحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحديث الذي بعده حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال المصنف عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغانم فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، وجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس أو ركس. أخرجه البخاري، وزاد أحمد دار قطني ائتني بغيرها. هو الحديث رواه البخاري، لكن والأدب مضى معنا أنه لا ينقص عن ثلاثة أحجار، مما أجابوا به عن هذا الحديث أنه قال ائتني بغيرها، وهذه تكميل لرواية البخاري، وقيل أنه اكتفى بالحجرين ومسح بطرف الحجر مرتين، يعني طرف المسح مرة من طرف ومسح مرة من طرف آخر. قال العلم أطال الكلام على هذا، لكن هذا ملخص. وهذا فيه أيضا من الحديث من الفوائد إظهار العلة للروث، وهي عندما نوي عن الروث قال هذه ريكس أو هذا ريكس أو ريكس، لأنه لا يجوز الاستنجاء به. ومثل الحديث الذي بعده عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث، وقال انهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. وهذا ايضا قريب من الذي سبق، لكن العله اختلفت، لكن العله اختلفت، وقال انهما لا يطهران، انهما لا يطهران، اما انهما لا يطهران المكان، او لا يطهران لكون العمل طعام الجن، ولكون الروض اكس او ريكس. واما الحديث الذي بعده فهو قول المصنف عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. وهذا الحديث يفيد إذ رواه الدارقطني وهو صحيح، الحديث صحيح كما كان يتكلم عن أهل العلم وبالذات الحافظ رحمه الله في التلخيص. قال: استنزهوا من البول، هذه الكلمة ظاهرة تطلب النزاهة من البول، يعني اعملوا لطلب النزاهة من البول، وهي مسألة الانقرار من البول، يعني يتأكد البالغ أنه تنزه من البول، يعني تطهر من البول. ومنهم من قال من المراد استتروا، منهم من قال استتروا. والعلة والأول أقوى، والأول أقوى. ومما يذكر هنا في هذا الأمر أن هذا ذنب حده أهل العلم من الكبائر، أن هذا
لم يكن عنده أهل العلم الكبائر، لأن الذي لا يستنزل من البول ينجس جسمه وثوبه، وبالتالي لا تصح له طهارة ولا يصح له صلاة، بالتالي لا يصح له طهارة ولا تصح له صلاة، فيعذب نفسه بعذاب القبر. ويؤيد الحديث الصحيح اتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فأخبر أنهما يعذبان، قال وما يعذبان في كبير، فما سئل فقال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدل الحديث على أنه يجب الاستنزاه من البول تماما، ويتأكد هذا الاستنزاه. ولذا قال أهل العلم إن من قرباه، وإن كان هذا لا يشترط كما سيأتي في الحديث أقول الذي بعده والذي بعده، أنه لا بد أن ينظر ذكره ثلاث مرات لأجل أن يتأكد أنه لم يبقى فيه بقية، لكن الصحيح أنه لا يلزم ذلك، المهم أنه يتأكد من طهارته ثم يحاول الاستفادة عن الناس أثناء البول. ومما يدل عليه هذا الحديث ثبوت عذاب القبر، وأن العاصي ولو كان مسلما قد يعذب في قبره فتعجل له العقوبة، فربما يكون شيئا من التقدير له عذابه في القبر يوم القيامة، وربما يكون هذا العذاب مع عذاب يوم القيامة، لأن هذا الأمر كبير وكبير من كبائر الذنوب. وهذا أيضا يرد على الذين يقولون إن الإنسان يبلى في قبره ولا يحس لا بنعيم ولا بعذاب، لكن عذاب القبر كما هو عند أهل السنة والجماعة أنه ثابت في القرآن والسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن قول فرعون يعرضون عليها غدوا وعشيا، قال في قبوره، قال أهل العلم في قبوره. وأيضا الأحاديث الثابتة الصحيحة أن الإنسان يساءل في قبره وقد ويأتي ملكان ومن ثم يمد له مد البصر، إلى آخر الحديث الطويل في هذا الذي يثبت عذاب القبر، ومثله هذا الحديث. ولذا لأهمية هذا الأمر وعظم شأنه علم الرسول صلى الله عليه وسلم الناس أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر في صلاتهم، في صلاتهم الفريضة وفي صلاتهم النافلة، بعد التشهد أن يستعينوا بالله من عذاب القبر من عذاب النار. فهذا يدل، فهذه الأدلة كلها تدل على ثبوت عذاب القبر فيحذر منه المسلم. ثم أتى برواية أخرى للحاكم قال أكثر عذاب القبر من البول، ثم قال وهو صحيح الإسلام. ومن هنا ينبغي أن يدرب الأطفال والصغار على الاستنزاه من البول تماما. بعض أهل العلم حمل المراد حملا بعيدا نوعا ما، وهو أن عدم التفاخر مطلقا، وهو عدم التفاخر مطلقا من البول، وهذا فيه شيء من البعد، وهذا فيه شيء من البعد. هل المراد كل بول أو بول الآدمي؟ هنا قال من البول فهو عام نفس رواية الحال، لكن حمل على أن المراد بوله هو بول الآدمي نفسه، لأنه قال في حديث القرين لا يستنزه من بوله ولا يستتر من بوله. أورد المصنف بعد ذلك ثلاث أحاديث كلها ضعيفة، ولذا لا نقف معها إلا للتنبيه. حديث اللي بعدها حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلاة أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف، هو بيان فيه بسند ضعيف لأن فيه مجهول، لأن فيه مجهول، والإسناد إذا كان فيه مجهول إلى لا يكون صحيحا بل يكون ضعيف. قد يدعى بعض العلم من العلة أن يكون أسهل للخروج أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى ويقول إنه أسهل لخروج الأذى. وحديث أيضا عيسى بن يزداد، قال مصنف عن عيسى بن يزداد عن النبي رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينفر ذكره ثلاث مرات، رواه ماجه بسند ضعيف، رواه ماجه بسند ضعيف. وإن كان بعض أهل العلم حاول تقوية في الأحاديث السابقة أنه لا يستبرئ من قوله أو يجب أن يستنزف من قوله، قال هذه وسيلة من وسائل الاستهزاء، لكن الحديث هذا ضعيف، لكن الحديث هذا ضعيف كما قال النووي رحمه الله اتفقوا على أنه ضعيف. والعلم هو محاولة الاستهزاء كما ذكر، والاستبراء كما ذكر بعض أهل العلم. والحديث الأخير في الباب قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، نتبع الحجارة الماء، رواه البزار بسنة ضعيف وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. وهو سند ضعيف لأنه من رواية شخص محمد بن عبد العزيز وهو ضعيف، وهو ضعيف أيضا، في شخص آخر اسمه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف أيضا. لكن قال وأصله في أبي داود، الأصل صحيح لكن ليس فيه مسألة الحجارة، الأصل صحيح لكن ليس فيه مسألة الحجارة، وإنما هو استعمالهم التطهير بالماء. وهو الشاعر هنا السنهاني قال وأصله في أبي داود والترمذي في السنن أنه قال نزلت هذه الآية في أهل الكوفة فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، فنزلت فيهم هذه الآية. ولذلك قال مصنف وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة، وهذا الذي مشى عليه أهل العلم. لكنهم قالوا بما أن الحجارة مطهرة والماء مطهر فيبقى الأمر درجات، الأفضل هو الجمع بينهما، الأفضل هو الجمع بينهما ثم الماء لأنه أبلغ في التطهير، لأنه أبلغ في التطهير ثم الحجارة. فإذا تيسر الجمع فحسن، فإذا تيسر الجمع فحسن، وإن لم يتيسر فالماء، وإن لم يتيسر فالحجارة. وبهذا نكون نقف إن شاء الله على باب الغسل وحكم الجمع، فنبدأ به الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.